الشيطان لا تبعد أقدامك شبرا فتضيع بدنيا العصيان. سيق طريق الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه متفرد بالكبرياء والجبروت والعظمة، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله، أصلي وأسلم عليه كما أمر الله تعالى فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بحضراتكم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات، مشاهدي قناة الخليجية الرشيدة، أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد مع حضراتكم في عصر كل يوم سبت بإذن الله تعالى. أيها الأحبة المشاهدون، مع حضراتكم اليوم وهم من هموم الأمة نتبادل القول فيه ونصحح ما يقال مما خرج بلا روية من ألسنة بعض القائلين. أيها الأحبة المشاهدون، في يوم الأربعاء الماضي شهدت مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الرشيدة، شهدت حفل توقيع معاهدة صلح بين الرئيس اليمني والمعارضة اليمنية بعد 10 أشهر طاحنة، بل وما زالت المعارك والاشتباكات والاصطدامات دائرة رحاها في شوارع صنعاء وبعض المدن اليمنية، حفظ الله اليمن وأهله. أيها الأحبة المشاهدون، وأعطيت الكلمة للرئيس اليمني ليتحدث في الحضور، فقال فيما قال قولا أحتاج إلى مراجعته مع حضراتكم، لأنه ينطوي على مغالطة بشعة وعلى مدح لقوم ذمهم الله سبحانه وتعالى. قال الرئيس اليمني: إن خصومه كانوا أقبح من الصهاينة، واستدل بحادثة اغتيال الشيخ المجاهد أحمد ياسين زعيم الحركة الإسلامية في فلسطين حماس، وقال إن الصهاينة قتلوا أحمد ياسين وهو خارج من المسجد، بينما المعارضة اليمنية والشعب اليمني الثائر حاول اغتياله داخل المسجد، يشير إلى محاولة اغتياله التي تمت تقريبا في يونيو في هذا العام. والحقيقة أنني كنت أستمع إلى هذا الحفل على الهواء مباشرة، وحينما جاء هذا الجزء أو هذا المقطع من حديث الرئيس اليمني أصابتني صدمة بالغة، أعتقد أن من سمع هذا الخطاب أصابته نفس الصدمة وبنفس القوة. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول والأهم عندي أنه امتدح الصهاينة وامتدح اليهود ونسب إليهم الشرف والمروءة في كونهم تركوا الشيخ الراحل الشهيد أحمد ياسين، نحسبه كذلك، ولم يضربوه في المسجد، وإنما قتلوه وهو خارج من المسجد. وهذا في نظر الرئيس اليمني أمر يحتاج إلى الإشادة وموقف يستحقون عليه الإطراء والثناء. هذه أول قضية. القضية الثانية أن الرئيس اليمني الذي نجاه الله تعالى بدلا من أن يخرج ويثني على الله تعالى ويحمده، إذا به يشيد بأعداء الله بقتلة الأنبياء اليهود، بل الصهاينة وهم أقبح أنواع اليهود وأقبح طوائف اليهود هم الصهاينة. ثم إنه غفل عن سنن الله تعالى وعن أن نفرا من أشرف الرجال قتلوا داخل المساجد وشرفوا بهذا، كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وسوف نوضح كل ذلك من خلال هذا البث لحضراتكم في هذه الدقائق التي نلتقي بها. أولا، قال الرئيس اليمني إن الصهاينة كانوا أفضل من المعارضة اليمنية. لماذا؟ لأن الصهاينة كما قلت لحضراتكم عنده حينما أراد اغتيال الشيخ أحمد ياسين أحدث ذلك وهو خارج من المسجد، ولم يقتلوه وهو في المسجد، في إشارة من الرئيس اليمني إلى أن هذا يعد شرفا ومروءة من الصهاينة. هذا الشرف وتلك المروءة لم تتوفر في زعمه للمعارضة اليمنية. وطبعا سوف نتكلم عن أن الذين حاولوا اغتيال الرئيس اليمني بشهادة أهل اليمن كانوا من حراسه ومن أقرب الناس إليه، وقيل إن ذلك كان نتيجة ثأر قديم، لأن الرئيس نسب إليه أنه قتل أحد أقاربه فوجدها خصومه أقاربه فرصة للثأر منه في ظل الأوضاع في اليمن الشقيق، وهي أوضاع مضطربة. نسأل الله لأهلنا في اليمن وفي كل البلاد العربية السكينة والأمن والاطمئنان والسلام. لنأخذ الموضوع جزئية جزئية. أولا، غفل الرئيس اليمني وهو يمتدح الصهاينة، غفل عن تذكر التاريخ، وهذا شيء في منتهى العجب لرجل قاد بلاده، جلس في سدة الحكم في بلاده أكثر من 30 سنة، جلس حاكما أكثر من 3 عقود، وإذا به يجهل ما جرى في حياته، لا أقول جرى قبل مولده، لا، جرى في حياته وفي عهد قريب، فإن سيادته يذكر جيدا أن الصهاينة أدخلوا في مذبحة الحرم الإبراهيمي، الصهاينة أدخلوا في مذبحة الحرم الإبراهيمي سنة 94 ميلادية في الجمعة الأخيرة من رمضان في صلاة الفجر، والمصلون سجود في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، أدخلوا الشقي جولدنشتاين وقد سلحوه ببندقية آلية ومعه عدة خزائن للذخيرة مجهزة، أدخلوه على المصلين وهم سجود، وأطلق عليهم النيران وقتل أكثر من 60 ساجدا قبل أن ينقض عليه الباقون على قيد الحياة وفتكوا به. أين كان الرئيس اليمني حين وقعت هذه الواقعة؟ أين كان؟ كان حيا يرزق، وكان في سدة الحكم، الموضوع قريب، سنة 94 ميلادية قريب، لم يكن هذا الحادث قبل مولده سنة 94. في سنة 94 في الجمعة الأخيرة من رمضان وقعت مذبحة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. من الذي ارتكب الجريمة يا رئيس اليمن؟ ارتكبها صهيوني أدخله اليهود إلى صحن الحرم وقتل المصلين وهم سجود. ألم يصلك هذا الخبر؟ ألم تسمعه؟ كيف تمتدح الصهاينة أيها الرجل؟ عيب عليك وحرام عليك. إذا كنت لا تذكر ما حدث سنة 94، نأخذك إلى عام 2008، نهاية 2008 بداية 2009، الحرب على غزة، الحرب على غزة قبل سنوات ربما لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. كان اليهود وهم يضربون غزة يتصلون بالجواسيس يبلغونهم بموعد إقامة الصلاة في مساجد غزة، ويضربون المساجد بالقنابل الذكية بعد الإقامة لا بعد الأذان، في اختيار دقيق لوقت تجمع الناس للصلاة جماعة. وهدمت مساجد غزة كلها تقريبا في مواقيت إقامة الصلاة. أين كان الرئيس اليمني الذي يمتدح الصهاينة في أنهم تركوا الشيخ أحمد ياسين يخرج من المسجد ليضربوه، وهو يعلم يقينا أن اليهود ما تركوه يخرج من المسجد احتراما للمسجد؟ هؤلاء الذين حرقوا المسجد الأقصى 69، هؤلاء الذين قتلوا الناس 94 و2008 و2009، ما تركوه يخرج من المسجد تقديسا للمسجد، وإنما لسرعة اصطياده ولدقة اصطياده، لأنه داخل المسجد ربما ينجم مع الناجين، وربما لا يتأكدون من أنه لقي حتفة تحت أكوام المسجد، وحتى لا تكون هناك فرصة لخروجه حيا ضربوه في منطقة عراء أمام المسجد ليتأكدوا يقينا من أنه قتل. لم يتركوه يخرج من المسجد قداسة للمسجد، وإنما تركوه يخرج لسرعة ودقة اصطياده، يرحمه الله رحمة واسعة. فلماذا الإشادة بالصهاينة يا رئيس اليمن؟ قضية في منتهى الخطورة، فيها مغالطة تاريخية وفيها مغالطة عقدية وفيها جهل بالتاريخ وفيها جهل بقتلة الأنبياء وأحوالهم وطباعهم. هؤلاء الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فحين سمعت هذه الإشادة بالصهاينة قلت عجبا عجبا، لعل الصهاينة الآن يتلقفون هذا القول وينشرونه في الدنيا لرجل مسلم يمتدحهم. أيها السادة، أوجعت قلبي تلك الفقرة من خطاب الرئيس اليمني، وكنت أتمنى لو أن أحدا من الحاضرين يرد عليه، يذكره بالتاريخ، يذكره بالتاريخ القديم لقتلة الأنبياء، يذكره بالتاريخ المعاصر الذي حضره وشهده هذا القائل، حضره وشهده وعاشه وكان حاكما، ولم تقع تلك الأحداث قبل مولده ولا في التاريخ القديم المغيب عن عقله. إشادة بالصهاينة والقرآن يذمهم ويهجوهم من الفاتحة إلى الناس. أيها السادة، ثم إن الأخبار المؤكدة الصحيحة القادمة من اليمن تقول إن محاولة اغتيال الرئيس اليمني تمت من خاصته ومن حراسه ومن أقاربه، حيث اتهم بأنه قتل أحد أقاربه وأراد المنتقمون اصطياده في هذا التوقيت. يعني القضية لا تتعلق بشعب اليمن الطاهر المسلم، الشعب الممدوح من النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة يمانية والفقه يمان. فما ظننا برجل يمني يصف قومه بأنهم أخبث من الصهاينة، لهم حق في أن يقدموا له الشكر ويطلبون منه الخروج والرحيل. هذه واحدة. ثم نأتي إلى جزئية أخرى أيها الأحبة المشاهدون وأيتها السيدات الكريمات المشاهدات. رجل نجاه الله تعالى من محاولة اغتياله وخرج من بيت الله بالرغم من الإصابات البالغة التي لحقت به، وبالرغم من أن بعض رفقائه لقوا حتفهم، نجاه الله سبحانه وتعالى وقيض له من يعالجه، وأجريت له عمليات التجميل بعدما أحرق ورؤي عبر الشاشات محترقا، ورد الله إليه عافيته وروحه. أي الأمور أولى؟ أن يتوجه بالحمد والثناء إلى الله الذي نجاه، أو يتقدم بالثناء والإطراء والإشادة بالصهاينة ويرمي قومه بأخبث صفة دون صفة الصهاينة حتى وإن كانوا معارضين له؟ كان الأولى أن يحمد الله وأن يثني على ربه الذي نجاه. ثم إنني آخذه وحضراتكم إلى مجال آخر في هذا الحديث أيها الأحبة. الموت في المسجد شرف، لعل الله سلبه من هذا القائل حتى لا يحتج على الله يوم القيامة بأنه مات في بيته. الموت في المسجد شرف، ويذكر بالطبع إذا كان لا يذكر ما وقع في زمانه وفي أيامه فلا أعتقد أنه يذكر ما وقع في التاريخ الإسلامي قبل أن يولد بمئات السنين، لكنه من باب التأكيد سمع من أبيه أو من أهله قصة استشهاد عمر بن الخطاب الذي قتل وهو يؤم الناس في صلاة فجر يوم من ذي الحجة عام 33 على ما أذكر هجرية. قتل عمر بن الخطاب وهو إمام وهو خليفة للمسلمين وأمير لهم، قتل وهو يصلي صلاة الفجر حيث طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، ومات عمر بن الخطاب شهيدا في محراب المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الموت في المساجد شرف ومكانة تعطى لبعض الناس لا لكلهم. كأن الله حين نجى هذا القائل هذا الرئيس ليمتدح الصهاينة لعله سلبه شرفا كان يتمنى أن يموت، لو عرفه لتمنى أن يكون مات في بيت الله لكن الله أبى أن يحتج عليه يوم القيامة بأنه مات في بيته، ويطلب من أجل ذلك العفو والمغفرة، أو أن يتباهى في الخلائق يوم القيامة أنه مات في المسجد. سلبه الله هذه النعمة وأعطاها لعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب مش علي ابن عبد الله صالح، لا، علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب مش علي بن عبد الله صالح، علي بن أبي طالب مات أيضا في المسجد، قتل في المسجد. عبد الرحمن بن ملجم قتله في المسجد وهو أيضا قائم يصلي في المحراب. فكأن الله تعالى أعطى الشرف لعمر بن الخطاب الفاروقي رضي الله تعالى عنه، وأعطاه لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأعطاه لشهداء غزة في المساجد 2008-2009، وأعطاه لشهداء الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، فوق 60 شهيدا ماتوا وهم سجود، وغيرهم. هؤلاء ماتوا في بيت الله وشرفهم الله تعالى بهذه المنزلة، وأتى بهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة يتباهون بهذا الشرف ويعتزون بهذه القتلة وبهذه الشهادة. نعود إلى رئيس اليمن الذي ترك الفتنة في بلاده مدة 10 أشهر، وما زالت الفتنة في شوارع صنعاء وفي بعض المحافظات اليمنية، الناس يقتل بعضهم بعضا، وجنوده يذبحون الشعب، والشعب وقعت فيما بين طوائفه فتن من هذا الحكم الطويل المرير. لو أنه كان يرعى للدم اليمني ذمة لوأد الفتنة منذ 10 أشهر، إنه إلى اليوم متشبث بكرسيه ولو قتل الشعب كله. ليس عنده مانع أن يكون الشعب اليمني قربان كرسيه. فأضاف إلى هذه الجريمة الممتدة 10 أشهر، أضاف إليها هذه الجريمة اللفظية العقدية، حين يقول في حضور ساسة كبار في حفل توقيع ما يسمى بالمبادرة الخليجية في مدينة الرياض، حفظ الله الرياض وأهلها والسعودية وشعبها، يعلن في الحفل أن الصهاينة أفضل من الخصومة، ثم يحتج بهذه الحجة الغبية حين يقول إن الصهاينة تركوا الشيخ أحمد ياسين يخرج من المسجد، يشير إلى شرفهم ومرؤتهم أنهم لم يقتلوه داخل المسجد، وساوى نفسه بالشيخ الشهيد أحمد ياسين الذي قضى عمره يرعب أعداء الله ويقض مضاجع اليهود حتى ما غفل لهم جف ولا نامت لهم عين، وهو القعيد المشلول على كرسيه المتحرك. يساوي بين قتلته ومحاولة اغتياله. كلام فاض فارغ أوجع القلوب. كنت أتمنى أن يرد عليه أحد يذكره بمذبحة الحرم الإبراهيمي ارتكبها صهيوني جولدن شتاين وقتل فوق 60 رجلا مصليا حال هيئة سجودهم. كنت أتمنى أن يذكروه بحادث حرق المسجد الأقصى سنة 69. كنت أريد أن يذكروه باقتحام البغل البشري شارون للمسجد الأقصى وما ترتب عليه من مذابح. كنت أتمنى أن يذكروه بغزة وكيف هدمت المساجد على رؤوس المصلين في سنة 2008 ديسمبر 2008 يناير 2009، شهران كانت غزة تدك وبالتحديد مساجدها وبالتحديد بعد إقامة الصلاة. أهؤلاء يستحقون الثناء يا رئيس اليمن؟ وشعب اليمن الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمتدح غيرهم مثلهم، والكل يحفظ والحديث متفق عليه، الحكمة يمانية والفقه يمان، أتاكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة. هذه أحاديث صحيحة من فم الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح بها شعب اليمن ورئيسهم الذي تركوه طيلة 3 عقود وتزيد حاكما، تحملوا ما تحملوا طيلة هذه العقود، وأخيرا يخرج عليهم رئيسهم ليصفهم بأنهم أسوأ من الصهاينة. هذه أمور تجرح القلب وتدمي الفؤاد وتدمع العين على جهل حكامنا حتى بأبسط ما عرفه الناس، بعقائد الناس يعتقدونها ويرونها، وتاريخ اليهود ومذابح اليهود معروفة وخاصة لأصحاب الديانة والسنة. اقرأ يا رئيس اليمن إن شئت موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للكاتب الراحل عبد الوهاب المسيري، واقرأ ما شئت، هذا فضلا عما شاهدته عينك وأنت حاكم قد تيسرت لك وسائل الأخبار من كل أنحاء الدنيا، ولعلك كنت ترى الأحداث مباشرة بأجهزتك التي أعطيت لك. هذا الكلام نقوله الآن عبر هذه الشاشة الرشيدة، وبالطبع ليس القصد هجوما على الرجل بقدر ما هو هجوم على هذا المنطق المعوج المنكوس الغبي، وهو تصحيح لأمر رماه هذا الرجل يخالف عقيدتنا بل ويخالف مشاهداتنا والتاريخ الذي رأيناه بأعيننا بخلاف التاريخ الذي هو مدون في الكتب والصدور. لا يمكن أبدا أن يكون الصهاينة مستحقين للمدح من فم زعيم عربي منذ عام 48 ومذبح الدير ياسين ومذابح صبرة وشاتيلة ومذابح قانا وغانا وجنوب اليمن ومذبحة بحر البقر في مصر ومذبحة قتل الأسرى المصريين أحياء في صحراء سيناء وقتل الفلسطينيين يوميا وقتل علماء المسلمين وقتل العلماء العباقرة حتى في أنحاء العالم من العرب والمسلمين، ناهيك عن قتل الأنبياء، وهذه حقيقة مذكورة في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، قال تعالى في سورة البقرة ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال أيضا في سورة آل عمران: ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قتلة الأنبياء صاروا عند رئيس اليمن المخلوع، صاروا أكثر مروءة من أهله في اليمن ومن شعبه في اليمن السعيد. هذه حقائق نقدمها لحضراتكم، نقدمها لحضراتكم لتصحيح عقائد ولإظهار مفاهيم يراد منا أن نغلط فيها وأن تلتبس على عقائدنا وأفئدتنا. والزعيم ياسر عرفات الذي قضى وقتا يحالفهم قتلوه بالسم، وهكذا حياتهم سلسلة من الخيانات والأغدار، ولكن رئيس اليمن يمتدحهم ويراهم أكثر مروءة وشهامة. حين تربص به نفر من حراسه الخصوصيين أو من أهله وأقاربه، والدليل أنه لم يقدم هؤلاء الذين حاولوا قتله للمحاكمة إلى الآن. أين هم؟ من هم؟ لا أحد يعرفهم، وكأن هناك محاولة لإخفاء هويتهم، لأن الأخبار تؤكد أنهم من خاصته ومن حراسه ومن أقاربه. فما كان لرئيس عربي كان مؤتمنا على سلامة قومه وعقائد أهله وشعبه أن يبقى وهو يحمل هذه العقائد الخبيثة؟ يستحيل أيها السادة المشاهدون، يستحيل. ولذلك رأينا أنه ترك شعبه يقتتل، وما زال منذ 10 أشهر والدم اليمني الزكي يسكب في الشوارع في كل مكان، وقتلت النساء عمدا، قتلت النساء اليمنيات المتظاهرات عمدا. ومن عجيب أنه قبل أشهر حاول أن يهين النساء اليمنيات، نفس الزعيم حين خاطب الناس وقال: عيب يا نساء اليمن، عيب أن كنا تخرجن بين الرجال، هذه خلوة. مع أنك حين تنظر في أخبار المظاهرات في اليمن، سبحان الله، بخلاف ما رأيناه في مظاهرات البلاد الأخرى، النساء على حدة والرجال على حدة. يعني لعلنا رأينا في مظاهرات تونس اختلاط بين الرجال والنساء، مع أنه لا يمكن أن يوصف بأنه اختلاط خلوة، وهم في الطرقات والميادين. ورأينا ذلك أيضا في مظاهرات مصر وفي مظاهرات المغرب وفي مظاهرات سوريا الدائرة الآن. أما في مظاهرات اليمن فكنا نرى النساء وحدهن والرجال وحدهم، ومع ذلك أراد بخباثة أن يهين النساء اليمنيات. يعني هذا الرجل اعتاد أن يهين شعبه، رجالهم ونساءهم، بل ووصل الأمر به إلى حد أنه وصفهم بأنهم أخبث من الصهاينة. أين القرآن الكريم؟ وأين أوصاف اليهود في القرآن الكريم؟ وأين أوصاف اليهود في السنة النبوية؟ وأين وقائع اليهود وإجرامهم ومذابحهم وغدرهم وخياناتهم في التاريخ المعاصر الذي شهده هذا الرئيس؟ لا نتحدث عن التاريخ قبل مولده، وهم الذين عاثوا في الأرض فسادا، ومن أجل هذا قتلهم هتلر ألمانيا، وطردوا من أوروبا، ومنبوذون في كل العالم، وأخيرا حصلوا على هذا الثناء من رئيس اليمن بمناسبة خروجه من الحكم. وكنا نقول وقلت لحضراتكم إن الموت في المسجد شرف سلبه الله منه، سلبه الله من علي ابن عبد الله صالح، وأعطاه الله لعلي ابن أبي طالب. هذا علي وذاك علي، ولكن الفرق بينهم كالفرق بين العلي والدني. فبدل من أن يخرج ويحمد الله عز وجل على السلامة، يخرج يمتدح الصهاينة. أيها الأحبة المشاهدون، هذه وقائع تدمي القلب، ونحن نطالب بالاستفادة من هذه الأمور جميعا، بأن يتولى أمر بلادنا وأن يحكم شعوبنا رجال أتقياء، رجال يعرفون حقوق دينهم ويدرسون قرآنهم، بل يفهمون واقعهم. إن البلاد العربية أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات تشهد الآن، وشهدت في بعض البلدان، محاولات للتغيير، ونريد أن يأتي إلى سدة الحكم. رجال لهم أوصاف الحاكم الشرعي الذي ينصر أمته ولا يخذلها، والذي يعرف قدر دينه وقدر شعبه ولا يتعالى عليهم ولا يتغابى. إننا في مرحلة تغيير حكام، يتعين أن نأتي بحكام راشدين يحفظون كتاب الله أو يقرؤون الكتاب على أقل تقدير، وأن تكون معهم بطانة صالحة يعلمونهم التاريخ ويفهمونهم ما ينبغي أن يفهموه، ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لقد شهدنا حكاما جهلة على مدار التاريخ، فكان أنساق شعوبهم إلى الردى والهلاك بعد أن ساموهم سوء العذاب، ولقد كانت الدنيا بهم نكدة خبيثة، وانقسمت شعوبهم إلى طبقتين، طبقة تمسك المال والسلطة، وطبقة فقيرة مدقعة لا تجد قوت يومها وتتصارع اليوم كله لتحصل على كسرة خبز آخر النهار. وهناك طبقة أخرى في بعض البلاد، وفي اليمن كانت هناك طبقة خصهم الحاكم بإغداق المال عليهم، والشعب فقير جائع. وحدث مثل هذا في مصر وغيرها. كان المجتمع قد انقسم قسمين، قسم على بالمال ونهبه، وقسم لا يجد لقمة عيش ولا خبزة يروي بها أو يسد بها جوعته آخر النهار. علماء اليمن بخاصة، واسمها موسوعة أعلام اليمن، فيها مئات الآلاف من أسماء العلماء والنبهاء والنبغاء والأدباء وأصحاب المواهب والملكات. إذن هو شعب مستنير متعلم، وقد امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كررت على مسامع حضراتكم أحاديث صلى الله عليه وسلم في امتداح اليمن وأهله ووصفهم بالحكماء وأصحاب الفقه والقلوب الرقيقة والحاشية اللينة. فبعد هذا يأتي رئيسهم بعد ثلاثة عقود ليصفهم بأنهم دون الصهاينة. وينبذونهم في المجتمع، إلا أنهم كونوا ما يسمى باللوب اليهودي، وهو لوبي جمع في يده المال والاقتصاد في الولايات المتحدة، وأصبح له موقع مؤثر في القرار الأمريكي وفي بعض البلدان، ولولا حاجة تلك البلدان إلى أموالهم وإلى مشاريعهم لكان الأمر مختلف. وما جيء باليهود في الوطن العربي وما زج بهم في فلسطين حسب وعد بولفور المشؤوم سنة 18 إلا لمحاولة جمعهم من العالم ولوضعهم في مكان ما في الأرض ليبتعدوا عن المجتمعات التي أفسدوها. فهم أهل دعارة وأهل ربا، وهاتان وتانك الصفتان يدور حولها اليهود ويعيشون بها، الدعارة والربا، هذان أمران وذانك أمران لا يستغني عنهم اليهود في أي مكان عاشوا، في أي مكان يتاجرون بالدعارة ويقرضون بالربا، وعلى تينك الصفتين يعيشون. وما أفلام الدعارة في العالم، ولا الأفلام السينمائية الإباحية، ولا حتى القصص الذي يمتلئ بالرموز والإيحاءات الجنسية، ما كل ذلك إلا وراءه يهودي يمون أو يوحي أو يشجع أو يسوق. هذه حياتهم أيها السادة المشاهدون، على الربا وعلى الدعارة، وهم الذين يقومون على بيوت الدعارة ومواخيرها في العالم كله. تجارتهم الدعارة وأموالهم من الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ونحن نناشد إخوتنا وأحباءنا في الخليج وغيره من الذين بسط الله لهم المال، نناشدهم ألا يدعموا البنوك اليهودية، وألا يدعموا البنوك التي يتعامل معها اليهود، وألا تصل أموالنا إلى أيدي اليهود يتاجرون فيها ويتكسبون أرباحها. نناشد بعودة المال المسلم العربي إلى بلاد الإسلام والعروبة. سوف تنكسر شوكة اليهود إذا ما حافظنا على أموالنا وجعلنا المال دولة بيننا. واستخدم المال المسلم لخدمة المسلمين. إذا استخدم المال المسلم لخدمة المسلمين واشتغل هذا المال ودار في ديار المسلمين وانتفع به المسلمون، سوف تنتقل قوة المال إلى أيدينا في العالم كله، وسوف يتركز في أيدينا المال والقوة والسلطان والبأس. لكن للأسف معظم أموالنا في يد اليهود أو في بنوك اليهود أو في بنوك تتعامل مع اليهود وتقرض اليهود، ومن هنا حصل اليهود على قوة مالية مؤثرة في القرار الأمريكي والأوروبي. ولو استطعنا بسحب أموالنا وعودة الأموال المنهوبة إلى ديارنا وأعيد تشغيلها وإدارتها لتشكل دورة اقتصادية في بلادنا، سوف تعود إلينا قوة المال. وإذا عادت إلينا قوة المال وانضافت إلى قوة العقيدة، صرنا إن شاء الله أسياد الدنيا وقادتها، وصرنا المؤثرين للمتأثرين، وصرنا القواد للمقودين، وصرنا معطي لا نأخذ، وصرنا أسيادا كبارا أعزة شرفاء في بيوتنا وأقوامنا. أريد أن ألخص لحضراتكم موضوع هذه الحلقة. موضوعها يتعلق بكلمة قالها الرئيس اليمني في الرياض يوم 23 من هذا الشهر، يوم الأربعاء الماضي، في حفل توقيع ما يسمى بالمبادرة الخليجية، والتي بمقتضاها يسلم هذا الرئيس سلطاته إلى نائبه، وأعطت له المبادرة الحصانة أن يتتبعه قومه أو أن يحاكموه، وتلك سقطة. المهم أنه قال في هذا الحفل، قال إن خصومه وهم أهل اليمن كانوا أخبث من الصهاينة، واستدل بحادثة مقتل الشيخ أحمد ياسين زعيم الجماعة الإسلامية في فلسطين حماس، استدل بحادث استشهاد الشيخ أحمد ياسين حيث قتل خارج المسجد، وقال إن خصومه أخبثوا لأنهم حاولوا اغتياله داخل المسجد. قال إن خصومه أخبث من الصهاينة، واستخدم لفظ الصهاينة، وذكرناه وذكرنا المشاهدين الكرام بحادثة مذبحة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها الصهيوني وقتل فوق 60 ساجدا إضافة إلى عشرات الجرح، وذكرناه وذكرنا السادة المشاهدين بحرق المسجد الأقصى، وذكرناه وذكرنا السادة المشاهدين بجرائم اليهود في غزة 2008-2009 حين كانوا يفجرون المساجد بعد إقامة الصلاة، وذكرناه بطائفة قليلة بحسب المقام بمذابح اليهود وإجرامهم على مدى التاريخ. أو كان هؤلاء يستحقون منه أن يشيد بهم وأن ينتقص من قومه؟ وبينا أن الذين حاولوا اغتياله هم أهله وخاصته، بدليل أنه لم يقدم أحدا للمحاكمة، لأنه لو قدم أحدا للمحاكمة لاكتشف الأمر، هم خاصته وحراسه وأهله يثأرون لثأر قديم عنده. وقلنا إن الموت في المسجد شرف لا يستحقه أي إنسان، ولقد أعطى الله هذا الشرف عليا وسلبه من علي، أعطاه علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلبه من علي بن عبد الله صالح. أعطاه الله تعالى لعمر ابن الخطاب وسلبه من هذا القائل. أسأل الله تعالى أن يبدلنا حكاما صالحين، وأن يأتي إلينا ربنا بمن يعوضنا خيرا، وأن نشهد على يديه تطبيق شريعة الله وإقامة دينه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا الذنوب، وأن يرفع عنا الكروب والأوبئة والفتن والمحن. نسأل الله تعالى لبلدنا مصر أمنا أمانا وسلما سلاما. ونسأل الله تعالى لأهل اليمن نصرة وتوفيقا، ونسأل الله تعالى لأهلنا في سوريا نصرا قريبا وفتحا مبينا. وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. شكرا لحضراتكم، ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيك طريق الإيمان، تسلم من كيد الشيطان، لا تبعد أقدامك شبرا فتضيع بدنيا عصيان.